الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. كنا قد تناولنا في لقاءين مضيا الكلام على المنهج وأهميته، وهذا الدرس الذي اخترنا له عنوان قواعد منهجية أو قواعد شرعية يعنى كما قدمنا بالحديث عن المناهج وما يتعلق بها، وقد انتهينا إلى الكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن إيثار منهجهم على منهج غيرهم. ووجه إيثار منهج الصحابة على منهج غيرهم هذا أوان تعليله، هذا أوان بيانه وتوضيحه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الخلق بالحق بلا مدافع. الصحابة أعلم الخلق بالحق بلا مدافع. هذه القاعدة قاعدة يجب أن تكون مستقرة في ذهن كل مسلم. الصحابة أعلم الخلق بالقرآن الكريم وبسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال جل من قائل عليما: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال أهل العلم بالتفسير: الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. من أولو العلم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال جل من قائل عليما: حتى إذا خرجوا من عندك. من الذين خرجوا؟ المنافقون. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ من الذين أوتوا العلم هنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان غير ذلك فليس بعلم. وعلق ابن القيم على هذه الآية فقال: العلم الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانوا أي الصحابة قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا، كان اتباعهم واجبا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذه قاعدة محكمة متينة يجب أن تكون مستقرة في نفس كل مسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. العرفان بماذا؟ بالله تعالى وبنبيه وبما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في منزلة علم الصحابة قال الأئمة أجمعون بعلمهم وفضلهم وسبقهم وباقتداء المتأخر من أهل العلم بالمتقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي في منزلتهم رضي الله تعالى عنهم: فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، يعني عرفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخاص منه والعام، وما أمر به أمر عزيمة وإلزام، وما أمر به أمر ندب واستحباب وإرشاد. وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، يعني يعرفون ما عرفنا من سنة النبي، ويعرفون أيضا ما جهلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم خير لنا وأحمد وأولى بنا من أنفسنا، يعني ما رآه الصحابة لنا اجتهادا فهو خير لنا. ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم، يعني انتهى الناس في الأمصار فيما لم يعلموا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو حكما أو فتيا، صاروا فيه إلى أقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن اجتمعوا، أي على هذا القول أو قول بعضهم إن اختلفوا أو افترقوا. وهكذا نقول، الشافعي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول: وهكذا نقول إما أن نصير إلى قول أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو نصير إلى قول بعضهم، إن وافقنا بعضهم فإننا نرضى بذلك ولم نخرج عن أقاويلهم. يعني لا يقول الصحابة قولا ثم نتنكبه، لا يفتي الصحابة بفتيا ثم نخالفها، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. إن قال أحدهم قولا لم يخالفه فيه أحد من أمثاله من الصحابة فإننا نحتج بقوله ولا نخرج عن هذا القول إلى غيره. وعليه تعلم أن أفضل علم يتعلمه الإنسان، وأن أحسن عمل يعمل به مكلف، علم علمه عن أصحاب رسول الله، أو عمل اقتبسه وأخذه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وعلى هذا اتفقت كلمة أهل العلم. يقول شيخ الإسلام وقدوة الأمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ونور ضريحه ومرقده، يقول: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومثل الفضيل، فضيل هو ابن عياض، وأبي سليمان، أبو سليمان هو الداراني، وأبي معروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. هذا تصريح من شيخ الإسلام بأن الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة هم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، مصرحون بأن أفضل علم تعلموا ما كان عن أصحاب رسول الله، وأن أفضل عمل عملوا ما كانوا فيه مقتدين بعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعلق ابن القيم رحمه الله فيقول: فعلم بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم أولى الأمة بالإصابة فيما ثبت عنهم، فإنهم كانوا أبر قلوبا، كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا للصواب من غيرهم بما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان. علة كون علمهم أفضل وعملهم أحسن ما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب. فالعربية طريقتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة. لماذا؟ لأنه ليس ثمة إسناد ولا رواة إلا أن يكون أحدهم سمع من رسول الله أو سمع ممن سمع من رسول الله، والسامع والمسموع منه كلاهما من الصحابة، والصحابة جميعا عدول. إذن لا حاجة إلى البحث في الإسناد ولا في أحوال الرجال. قال: وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا حاجة أيضا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، فقد أغنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا، قال رسول الله كذا، والثاني معناه كذا وكذا، قال الله قال رسوله والمعنى هو كذا وكذا لا غير، لا يوجد شيء آخر يمكن أن يقال إنه من مقدمات العلم بالنسبة له. قال الله تعالى كذا ومعناه كذا، قال نبيه صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا. لذلك قال: وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوافرة مجتمعة عليها، فإنهم قد شاهدوا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم المختار، وعاينوا في صحبتهم للنبي من الأسرار القرآنية، وعلموا من الحضرة النبوية، وعلموا التنزيل وأسبابه والتأويل وآدابه، وعاينوا الأنوار القرآنية والأشعة المصطفوية، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب. وإذا أردت أن تقف على أن الصحابة كما تلقوا ألفاظ القرآن تلقوا معاني القرآن أيضا، تعرف أن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لتبين للناس ما نزل إليهم. من الناس في هذه الآية؟ قال الله تعالى: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. من الناس هنا؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نزل فيهم الذكر، الذين نزل فيهم الكتاب. فإذا كان الكتاب هو من عند الله والذكر أيضا من عند الله وهو سنة رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بفرضه. ما فرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يبين للناس ما نزل إليه، أن يبينه بأن يتلوه عليه، نعم، أن يبينه بأن يظهر معانيه وأن يشرح مقاصده وأن يجلي أسراره، نعم. وكلا الأمرين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا الأمرين إبلاغ الحروف وبيان المعاني. وعن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الصحابة الأمرين، تلقوا الألفاظ وتلقوا المعاني، بل عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ معاني القرآن ومعاني السنة إلى الصحابة أعظم من عنايته بإبلاغ المجرد الحروف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قال: وهذا يتضمن بلاغ المعنى، لأنه في أعلى درجات البيان. فمن قال إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغا مبينا، بل بلغهم ألفاظه وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء، لم يكن قد شهد له بالبلاغ. ما وجه أن يقول ابن القيم هذا؟ زعم المتأخرون، زعم المتكلمون، زعم المبتدعون أن لمعاني القرآن العظيم أسرار ما وقف عليها إلا سواه، ولهذه الألفاظ بواطن لم يعرفها سواه، وأن لها مقاصد لم يطلع عليها غيرهم. قيل لهم: ولا أصحاب محمد؟ قالوا: ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا بهذا مكذبين لقول الله: ما على الرسول إلا البلاغ، مكذبين مخالفين لقول الله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن بيان النبي عليه الصلاة والسلام لمعاني ما أنزل عليه من ربه لأصحابه أعظم من بيانه لمجرد الحروف أو إبلاغه لمجرد المباني. قال الإمام ابن القيم: وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الله به وشهدت به ملائكته وخيار القرون، أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر المقيم للحجة الموجب للعلم واليقين لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة كالجزم بتبليغه الألفاظ، بل أعظم من ذلك، لأن ألفاظ القرآن والسنة إنما يحفظها خواص أمته، الخاصة من أصحاب النبي هم الذين حفظوا القرآن وحفظوا السنة، وليس كل الصحابة كانوا يحفظون جميع القرآن ولا جميع السنة. وأما المعاني التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشترك في العلم بها العامة مع الخاصة. وفي هذا تأمل قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلمنا الإيمان، ما معنى تعلمنا الإيمان؟ تعلمنا معانيه، تعلمنا المعاني التي توجب لنا تعظيم الله، توجب لنا توقير الله، توجب لنا تأليه الله تبارك وتعالى. تعلمنا هذا أولا، ثم تعلمنا ألفاظ القرآن فازددنا إيمانا. إذن الصحابة سمعوا القرآن كما سمعوا السنة وفهموا كلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا كان الرجوع إلى الصحابة في معرفة تفسير القرآن أنفع للإنسان من معرفة تفسير غيرهم. إذا جاءك التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن ابن مسعود الذي قال عن نفسه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، إذا جاءك التفسير عن ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، إذا جاءك هذا عن ابن مسعود فحسبك به، فاشدد يدك عليه ولا تعول على غيره. إذن الصحابة أعلم الخلق بالحق، أعلم الخلق بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم الذين وصفوا في كتاب الله بماذا؟ لأنهم الذين أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم من هم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن السلف جميعا أطبقوا على تقدم علمهم على علم غيرهم، بل
فضل علم السلف على فضل على علم الخلف كفضل الصحابة على من دونهم، وقد علمنا أن الصحبة لها فضل لا يعدلها شيء، ولها منزلة لا تدانيها منزلة. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، قال: فكلها بدعة. يعني إذا قيل علم المنطق معيار العلوم ومقياس العلوم، ومن لم يدرس علم المنطق فلا ثقة بعلمه، ولا يمكن أن يقال إنه صاحب علم متين أو إحكام في العلم قويم، قال: فكلها بدعة. وأشد من هذا وأنكى الفلسفة، وأسوأ من هذا وأدهى أن يدرس التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد أن يدرس على منهج المتفلسفة أو منهج المتكلمة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ثم قال أي ابن رجب رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. يعني يزعمون أن بعض المعاصرين في القرن الثامن الهجري مثلا هم أعلم من الأئمة الأربعة. ليس هذا فحسب، بل زعموا كذبا وزورا أنهم أعلموا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحكي ابن رجب هذه البلية فيقول: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. قال: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على أن أبا بكر هو أعلمه، وإن كان ابن عباس أكثر من أبي بكر، كان ابن عباس أكثر من أبي بكر كلاما، فإن كثرة كلام ابن عباس في العلوم ونشره لها وبذله نفسه في بيانها لا يدل بحال على أن ابن عباس أعلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ الأمة مجمعة على تقدم أبي بكر في العلم والفضل. إذن ليس كثرة الكلام بدلالة على كثرة العلم، فقد يكثر الكلام من يكون علمه أقل من غيره. إذن هذه مسألة يجب أن نتنبه إليها، على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أوعية العلوم وهم معادن الفهوم، فهم أحفظ الناس وهم أفقه الناس، فهم أدرى الناس بالرواية وأفهم الناس في الدراية. وإذا أردت أن تتأمل حرصهم رضي الله تعالى عنهم على العلم، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعلم أمته بالحلال والحرام من؟ معاذ. معاذ هذا مات وهو ابن كم؟ ابن 33 أو ابن 34، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وأبو هريرة أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه أو ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبادر أبو هريرة فبسط رداءه الذي كان عليه، فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قبضه إليه، قال: فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي: كان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يبسط رداءه فإنه لا ينسى شيئا مما قلته. فعل ذلك أبو هريرة فلم ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفهم في الحلال والحرام مسلم إلى معاد، وكثرة الحفظ والاستيعاب للمنقولات مسلم إلى من؟ إلى أبي هريرة. فلا يقال إن أحدا جاء بعد أبي هريرة هو أحفظ منه، ولا يقال إن أحدا جاء بعد معاذ هو أفقه منه. لماذا؟ لأن الذي حكم بالأفضلية أو بالأعلمية أو بالأحفظية هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال أبو هريرة مثلا، يحكي عن نفسه: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي، الودي صغار النخل، فسيلة النخل، ولا صفق في الأسواق. لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفق في الأسواق، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. لا أطلب منه إلا علما أقبسه منه وأحفظه عنه، أو على كفاية بطني طعاما، يعني لا أريد منه إلا أن يطعمني وأن يسمعني من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو الدرداء حفظ القرآن وجمعه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال: لو أنسيت آية فلم أجد من يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه. برك الغماد هذا مكان في اليمن. قال: لو أنسيت آية فلم أجد من يذكرنيها إلا رجل مكانه وسكناه تنأى عن المدينة إلى 1000 كيلومتر مثلا لرحلت إليه في سبيل تذكر هذه الآية. الكلام عن حرصهم رضي الله عنهم على العلم كثير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر بجمع القرآن، عمر رضي الله عنه هو الذي كان يتناوب مع صاحبه الأنصاري في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفتون في زمانه بعلمه وأمره صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رطوة بحجر، يعني رمية بحجر، كان سابقهم رضي الله عنه إلى الله تبارك وتعالى في باب العلم والتعلم والتعليم. ولهذا عليك أن تبحث في سر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العلماء، إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رطوة بحجر، مع أنه كما قلت مات وهو ابن 33 أو ابن 43 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا تأكدنا من أن أصحاب رسول الله هم أعلم الخلق بالحق، وهم أعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه يتفرع عن هذا أن تحكم وأن تعتقد اعتقادا جازما بأنهم رضي الله تعالى عنهم أسلم الخلق معتقدا وأحكم الخلق منهجا. هذا فرع عن ذاك. الصحابة رضي الله عنهم أسلم الخلق ماذا؟ معتقدا وأحكم الخلق منهجا. فلا عقيدة أصح مما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا منهج أسلم مما كان عليه منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى مزكيا اعتقادهم، مزكيا عقيدتهم، قال: فإن آمنوا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيه؟ فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي الخلق جميعا من لدن بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن آمنوا بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله فقد اهتدى الخلق إلى الحق وقد انتهوا إلى مرضات ربهم جل في علاه. يبقى هذه تزكية لعقيدتهم، ما بعدها إيه؟ تزكية. ولهذا قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب، هذه القاعدة تؤكد لنا أن علم السلف ومعتقد السلف أحسن وأكمل وأتم مما عليه الخلف، بل لا نسبة فضل لخلفي على أحد من السلف، لا نسبة للفضل بين أحد الصحابة وبين من جاء بعده، إذ سبق أصحاب محمد بالصحبة، إذ سبقوا بالأعلمية والأحفظية وسلامة المعتقد وسلامة المنهج وتزكية ربهم له. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره. هؤلاء هم من؟ هم السلف، هم الصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم انه تخلف من بعدهم خلوف، تخلف من بعد عهد الصحابة وجيل الصحابة خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. النبي عليه الصلاة والسلام يظهر لك أن في الأمة سلف سابق بالصالحات متقدم بالخيرات، وأن في الأمة خلوف لها صفة تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تؤمر، وأنها على غير الجادة، ومجاهدتها باليد واللسان والقلب من صميم الإيمان، والتخلف عن ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. يقول المقريزي رحمه الله عن طريقة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في العقيدة، يقول: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يروى قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك، فهموا معنى ذلك، يعني معنى ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به ربه، وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والوجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. ثم قال: وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله تعالى عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مذهب الفلسفة. هذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم في معتقدهم، ولا يعني هذا أنهم لم يسألوا على الأقل من التابعين أسئلة فيها هذا الخروج عن هذا المنهج، بل سئلوا فردوهم إلى منهج الجادة، وأخذوا بأيديهم نحو الحقيقة صرفة محضة كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وفي زمنه وجدت محدثات وتحقق وجود بدع وكلام في صفات الله عز وجل، فهو يسأل رضي الله تعالى عنه منصرفه من صفين. قال: سأله سائل: أكان المسير إلى صفين بقضاء الله وقدره؟ أكان المسير إلى صفين بقضاء الله وقدره؟ فأجابه علي رضي الله عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما هبطنا واديا ولا علونا قلعة إلا بقضاء الله. ثم بين علي رضي الله عنه أن الإيمان بالقدر لا ينافي المسؤولية، فقال للسائل: لعلك تظن قضاء واجبا وقدرا حتما، لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد، ولما كانت تأتي من الله لائمة المذنب ولا محمدة المحسن، ولا كان المحسن بثواب الإحسان أولى من المسيء، ولا المسيء بعقوبة الذنب أولى من المحسن، إن الله تعالى أمر تخييرا، أمرك بالإيمان تخييرا، وقال لك: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأنت مختار لما تريد. إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا، نهاك عن الشرك ونهاك عن البدعة، يحذرك من سلوكها، فهو لا يأطرك على فعل الحق ولا يأطرك على ارتكاب المخالفة، وإنما أمرك وخيرك ونهاك وحذرك، فأنت مختار مريد لأقوالك وأفعالك، ولا تخرج في مشيئتك عن مشيئة الله تعالى وقدرته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال علي رضي الله عنه: إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا، ولم يكلف مجبرا، ولا بعث الأنبياء عبثا سبحانه وجل في علاه. هذا منهجهم، لما سئلوا أفصحوا عنه، ولم يكن من شأنهم كثرة الكلام في هذه المسائل، وإنما اعتقدوا ثم انطلقوا في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا كما وقع لعلي وقع لعمر رضي الله تعالى عنه، فقد سئل أيضا مثل ذلك، فقال: مثل علم الله تعالى فيكم كمثل السماء التي أظلتكم، كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض لا تستطيعون الخروج من علم الله. لماذا؟ لأن علم الله تعالى محيط، لأن علم الله تعالى شامل، شامل للحاضر والماضي والمستقبل، محيط بكل ما من شأنه أن يعلم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وجل في علاه. قال: وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله تعالى على مأثم. يعني كما أن الأرض التي تقلك والسماء التي تظلك لا تجبرك على فعل خير ولا شر وليست سببا في ارتكاب الذنب، فكذا علم الله تعالى السابق بما تكون عليه من خير أو شر ليس سببا في أن تفعل ولا أن تترك، وإنما تفعل مختارا وتترك مختارا، ثم يمضي فيك قدر الله السابق. هكذا تصدى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القضية أين القضية؟ القضية تكمن في أنه وجد بعض الصحابة من لم يعلم علمهم ولم يفقه فقههم ولم يخبر خبرهم، ولهذا أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله في مسألة أشكلت على الفاروق رضي الله عنه، فقال له: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فأجاب ابن عباس كما قدمنا فيما سبق: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزلت كل آية ولما شرع كل حكم، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، يعني كل يقول في كتاب الله برأيه أو باجتهاده أو بحسب ما انتهى إليه علمه، فإذا كان كذلك اختلفوا، قال هذا بقول وقال الثاني بقول وقال الثالث بقول، وليس لهم سبيل إلى القطع بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندئذ اختلفوا. فإذا اختلفوا ماذا يقول؟ إذا اختلفوا اقتتلوا والعياذ بالله تعالى. إذن ليس من الصواب أن نتهم منهج الصحابة أو معتقد الصحابة أو فهم الصحابة حين نجد بدعا قد حدثت بعدهم وليس للصحابة فيها رأي. يعني واحد يقول لك التأويل أصلا كان بعد الصحابة، والصحابة لم يتكلموا في تأويل الصفات، معنى هذا أنه يمكن لك أن تؤول أو يمكن لك أن تزعم أن الصحابة كانوا يؤولون أو ينكرون الصفات بالجملة؟ هذا خطأ، فهم عليم. ولهذا يقول الشيخ الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى، يقول: وهل نتصور أن أهل العصور التالية كانوا أكثر فهما للدين وأصوله من الصحابة أو أنهم أفقه وأورع منهم؟ إن ذلك يعد قلبا للأوضاع وتبديلا لموازين القياس الصحيح، إذ سجل لنا التاريخ فضائل أعمال الجيل الأول بمثاليتهم في الفهم والتطبيق، فلم يشغلهم الجهاد عن التدبر والفهم العميق للإسلام بعقيدته وعبادته وأحكامه، وكثرة الروايات عن الجهاد والأعمال الصالحة تنطوي في ذاتها على عمق الإدراك والوعي بالمسؤولية والرسالة والتحرك بها، فانصرفوا عن الجدال واهتموا بالأعمال. انصرفوا عن الجدال أي في هذه الشؤون التي اشتغل بها الخالفون عن خير القرون، وانشغلوا بماذا؟ بالعمل، سواء كان العمل عبادة محضة كصلاة وصيام وقراءة القرآن، أو كان العمل جهادا وفتحا للبلدان، أو كان العمل دعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل صقع ومكان. إذن عليك أن تفهم وأن توقن بأن عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقدها نجا، من اعتقدها نجا. وعليك أن تعرف أن معرفة ما أراد الله تعالى ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة مسلم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنهم عرفوا لغة القرآن، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان في هذه الآيات وتلك الأحاديث هو أولى بالقبول من قول غيرهم. وهذا يدلك في النهاية على أمر مهم. ما هو هذا الأمر؟ أن مذهب الصحابة أسلم، وأن منهجهم أحكم، وأن عقيدتهم أقوم. لماذا نقول هذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النجاة في معتقد أصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم ومن وأصحابي، إذا النجاة مسلمة إلى منهج الصحابة رضي الله عنه. أن الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام حين مدح الفرقة الناجية مدحهم بظهور الحق فيهم لا بخفائه، ومدحهم بالظهور بالحق لا بالخفاء. ولهذا قال ظاهرين على الحق، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم إن عقيدتهم بحمد الله لنا منقولة، لأن بعض الناس يقول لا ندري ما عقيدة الصحابة. عقيدة الصحابة لنا منقولة، وهي بآثار موثوقة وفي كتب معلومة مشهورة مطبوعة. لكن أنت عليك أن تبحث، عليك أن تفتش، عليك أن تطلب، عليك أن تسأل. إذن هذه العقيدة عقيدة موجودة موثوقة منقولة مأثورة. ويمتنع أن يكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة بكتاب الله وتكون عقيدتهم مخالفة، أو تكون عقيدتهم منحرفة، أو تكون عقيدتهم والعياذ بالله على غير ما كان عليه رسول الله. ولا يتصور إذا كان هذا في أصحاب رسول الله، لا يتصور في الخلف أن يكونوا أحسن ولا أسلم ولا أقوم، إذ من أين لهم أن يكونوا أحسن أو أقوم أو أعلم؟ والعلم للمتقدم، والفهم للسابق، والأعلمية والتزكية الربانية هو لأصحاب خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه لا يكون مذهب أسلم إلا وهو أعلم، لا يكون مذهب أسلم إلا وهو أحكم، لا يكون مذهب أسلم إلا وهو أتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إذن مذهب الصحابة أسلم وعقيدتهم أقوم، لا كما يدعيه المخالفون لهم باختلاف حالهم ومذاهبهم. أهل السياسة والملك يقولون إن الصحابة لم يمهدوا قواعد الحكم ولا انشغلوا بالسياسة وتدبير الأمور. لماذا؟ قالوا لانشغالهم بالعلم والعبادة، وكذبوا وكذبوا. وأهل التصوف المنحرف يدعون أنهم ما حققوا المقامات ولا شعروا بتلك الأحوال ولا أحسوا بمواجيد الصوفية ولا بأذواقهم. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا منشغلين بالجهاد والقتال وكذبوا. فالصحابة أئمة السياسة والحكم، والصحابة أئمة الزهد والورع، والصحابة أئمة العلم والعمل معا. فالذي ادعاه أولئك إنما هو من نقص علمهم بأقدار سلفهم رضوان الله تعالى عليهم، كما قال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز، يقول كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم. كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. يعني هم يبحثون في الأطراف والصحابة حققوا الأصول. وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقدر الصحابة والسلف لا يدانيه قدر أحد من الخلف. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ولهذا أهل الضلال والابتداع اعلم أن شارتهم واعلم أن علامتهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وأنت إذا نظر الصحابة يكفرهم الرافضة والعياذ بالله، هذا معلوم من دين الرافضة أنهم يكفرون أصحاب رسول الله، وأحيانا يكفرهم الخوارج، لأن الخوارج الذين خرجوا على علي ومن معه واستباحوا دماء المسلمين ما استباحوا الدماء إلا بعد أن كفروهم. وكذا أهل الاعتزال، يقول قائلهم وهو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة عليه من الله ما يستحق، يقول: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. يعني هذا المأفوك المأفون عن الحق يسقط عدالة هؤلاء الصحابة في شهادة على شراك نعل، على سير من سيور نعل لا قيمة لها. وصدق أبو حاتم الرازي رحمه الله حين قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. خلصنا من هذا إلى أن عقيدتهم هي أسلم العقائد، ونخلص الآن إلى أن منهجهم هو أحكم المناهج. لماذا؟ لأن المنهج هو السبيل والطريق كما أوضحنا. والله تبارك وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الطبري يقول: ويتبع الطريق غير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجا غير منهاجهم. وشيخ الإسلام يقول: وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه، ليس لأحد أن يخرج عما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم منهج في الحياة، وهذا المنهج كما هو في العقيدة كان في الشريعة، وكما هو في الشريعة كان في العبادة والزهادة والرياضة وسلوك الطريق الأقوم في تهذيب النفوس والأخلاق، وأن المقصود سلوك هذا السبيل بجملته بكليته بجماعيته بأصوله قاطبة. فإذا أخذ الإنسان منهم العقيدة وترك الشريعة، أو أخذ الشريعة وترك العبادة، أو أخذ العبادة وترك الدعوة، كان مسيئا إلى منهجهم بهذه الانتقائية غير الصائبة. أبي حاتم الرازي رحمه الله المتوفى سنة 27 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذكر أصحاب النبي وذكر فضلهم وتكلم عن منهجهم بكلام لا يحسن أن نتجاوزه، قال رحمه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعانيه، وعلموا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث عاينوه وشاهدوا ما منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفوا منه استنباطه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجر على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال: ووجدنا النبي صلى الله عليه وآله قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أنه دعا لهم فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره، وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج. قال: ثم تفرقت الصحابة في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله، وحكموا بحكم الله وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. آمين آمين. انتهى كلام الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله. نحن نقول إن منهج الصحابة هو المنهج الأسلم والأقوم والأحكم، لأنه منهج الإنابة إلى الله، لأنه سبيل الإنابة إليه جل في علاه، وهو الذي قال: واتبع سبيل من أناب إلي. من الذين أنابوا إلى الله؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. يعني اعتقادات الصحابة من أكبر سبيله الذي يتبع فيه. قال: والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم، فقال: ويهدي إليه من منيب سبحانه وجل في علاه. بين للناس ما نزل إليه. الناس هنا من العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص، يعني للناس هنا المقصود بهم من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبين لهم ما نزل إليهم، يعني من العقائد والأحكام، من العقائد والأحكام. وبيانه صلى الله عليه وسلم للخلق كافة قد حصل أيضا، لكنه إما أن يكون قد حصل ببيانه هو أو ببيان من بيّن له الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة، والصحابة بيّنت للتابعين وللأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نقول نحن نقدم سبيلهم ومنهجهم لأنه سبيل من أناب، نقدم منهجهم لأن منهجهم مزكى من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله تعالى لنبيه. اصطفاهم الله تعالى لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: أرأيت قول الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، من هؤلاء؟ قال ابن المبارك: فحدثني عن سفيان الثوري قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية، فإن الله تعالى قد صفاهم من الأكدار والخطأ من الأكدار، فصفاهم بهذا من الخطأ. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والمقصود بالأمة في هذا الحديث أول ما يقصد أمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن القيم: فيكونون مصفين، أي الصحابة مصفون، ولا ينتقد هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يعدهم، يعني اختلفوا في مسألة على قولين، فالحق متمحض في بعض أقوالهم، إما أن يكون الحق في قول الأول أو في حق الثاني، ولا يخرج عن هذا. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان منكم مستنا، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أو كانوا على الهدي المستقيم. أخيرا، فإننا نلتزم منهجهم رضي الله تعالى عنهم لأن الله تعالى رضي منهجهم وجعل الرضا في اتباع منهجهم، فقال جل من قائل عليما: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن اتباعهم بإحسان هو سبب وسبيل لمرضات الرحمن جل في علاه. قال شيخ الإسلام: إنما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان، فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. وهم أيضا أصحاب المنهج المستقيم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. من الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في التفسير قالوا معناها: قل يا محمد هذه طريقتي وسنتي ومنهاجي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: طريقته ومسلكه وسنته هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنه يدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة، وذلك يقين من الله تبارك وتعالى وبرهان، وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه كل أولئك يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. البصيرة في الدعوة هو البرهان الشرعي والبرهان العقلي. لهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بقضية أن الصحابة هم أسلم الخلق معتقدا وأقوم الخلق منهجا. لندخل إلى القضية الثالثة والمعلم الثالث من تعليم اتباعنا لمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أنهم أتباع الخلق للحق. لأن من الناس من هو أعلم الخلق بالحق لكنه قد لا يكون أتبع الخلق للحق، لكن الصحابة جمعوا بين الأمرين أنهم أعلم الخلق بالحق وهم أتبعهم له، وهم أتبعهم له. قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به. لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن بطة رحمه الله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وأوامره. يقول هذا ابن بطة وهو من العلماء المتقدمين: يستهزئون بنبيهم وأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. انتهينا إلى أن الصحابة هم أتبع الخلق للحق، والأدلة على ذلك متواترة، لأن الله تبارك وتعالى حين أمر بالاتباع أمر باتباع الكتاب المنزل، ثم أمر باتباع النبي المرسل، ثم أمر باتباع الرعيل الأول. فالأمر باتباع الكتاب المنزل أدلته كثيرة، والأمر باتباع النبي المرسل أدلته وفيرة، والأمر باتباع الرعيل الأول قد قرأنا طرفا منها في هذه الدروس. وهؤلاء أي الرعيل الأول هم أتبع الخلق لنبيهم صلى الله عليه وآله، وهم أتبع الخلق للحق من جهة أخرى. وهذا ذكره يطول، لكننا نختصر فنذكر نتفا من ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه وقصته مشهورة يخاطب الحجر فيقول: والله إني لأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال في رواية أخرى: ولولا أني رأيت حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك. يبقى هو يفعل هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ركب علي رضي الله عنه دابته فذكر دعاء الركوب، وبعد أن ذكر دعاء الركوب ضحك. قال له من رآه: لم تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما فعل، يعني ركب على دابته ثم قرأ الدعاء ثم ضحك. فقلت: لم تضحك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعجب الرب من عبده إذا قال اغفر لي. لأنه في حديث ركوب الدابة أنه يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي، يقولها ثلاثا،
ثم يسأل الله تعالى أن يغفر له. قال: تعجب الرب من عبده إذا قال اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. إذن هذا اتباع علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله عنهم إذا رأوا من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمر أو جليله أنكروا عليه غاية الإنكار، كبيرا كان أم صغيرا، أميرا كان أم مأمورا. قامس أبو سعيد الخدري لما قدمت الخطبة قبل الصلاة قال الصلاة قبل الخطبة، وكان ذلك بين يدي الخليفة، لكنه لم يمنعه وجود الخليفة ولا أمر الخليفة أن ينكر إذا خُلفت السنة. وهذا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه كان جالسا وإلى جنبه ابن أخ له، فجعل هذا الولد يخذف، يعني يرمي بالحصى، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر سنا وتفقأ عينا. وبعد أن بين له حديث النبي عليه الصلاة والسلام عاد الولد فخذف، فقال عبد الله: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف؟ والله لا كلمتك أبدا، والله لا كلمتك أبدا، لا أكلمك أبدا، حيث خلفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أبلغتك هذا الأمر. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتخذ خاتما من ذهب، ثم إنه تبعه الناس على ذلك، أي اتخذوا خواتيم الذهب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، يعني طرحه من يده، فقال: إني لن ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. والقصة معلومة معروفة للرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يده فرماه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما انصرف رسول الله قال الناس للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: والله لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذه الآثار يعني حين تسمعها يشرق قلبك بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا روى ابن عبد البر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلس وهو في طريقه، فمر به النبي قال: ما شأنك؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا، فجلست، فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله طاعة. والنبي كان يخاطب غيره ممن كانوا داخل المسجد، فلما سمع ذلك وهو خارج المسجد جلس في مكانه ولم يتقدم. هذه آثار كثيرة لا نطيل والوقت يعاجلنا. الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم هم أزكى الخلق وأسلمهم قلبا وأطهرهم لسانا. لماذا نقول هذا؟ لتعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن وقع بينهم شيء من الخلاف أو الاختلاف أو الاقتتال لم يكن هذا عن تغير ما في قلوبهم من الإيمان، ولم يكن هذا عن نزول عما كانوا عليه أيام النبي العدنان، وإنما كان هذا لفتنة وقعت. وتأمل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما سمع بعض جنوده يسبون أهل الشام، أهل الشام هم الذين كانوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك إذان معركة صفين، وعلى الرغم مما جرى بينه وبين أهل الشام الذين كان يقودهم معاوية فإنه قال: لا تسبوا أهل الشام فإن بها الأبدان، فإن بها الأبدان. ولما دار القتال ولما دار علي بين القتلى فرأى طلحة بن عبيد الله راه مقتولا فجعل يمسح التراب عن وجهه وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى طلحة بن عبيد الله مجندلا وقد عفر وجهه بالتراب قال رحمة الله عليك أبا محمد يعز علي أن أراك مجدولا تحت نجوم السماء. ثم قال إلى الله أشكو عجري وبجري والله لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. ثم قال ابن كثير وهو يروي هذا الخبر وغيره يقول وروي من غير وجه أنه قال إني لأرجو أن أكون أنا إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا شك أن فتنة وقعت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تنزل من أقدارهم ولا تحط من فضائلهم وإنما أمر جرى بقدر الله تبارك وتعالى وسعى فيه سعي السوء اليهود وأذنابهم والرافضة وأشياعهم عليهم من الله تعالى ما يستحقون. روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن رجلا كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنه فجعل سعد ينهى ويقول له لا تقع في إخواني فأبى. سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال له لا تقع في إخواني لا في هؤلاء ولا في أولئك والرجل يأبى. فقام سعد بن أبي وقاص فصلى ركعتين ثم قال اللهم إن كان سخطا لك ما يقول أي هذا الرجل يعني من الوقيعة في أصحاب رسول الله إن كان هذا مما يسخطك فأرني اليوم فيه آية واجعله للناس عبرة. قال فخرج الرجل فإذا ببختي بختي يعني جمل ضخم يشق الناس. قال فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته والبلاط فسحقه حتى قتله يعني جعل هذا الرجل تحته وجعل يسحقه بجسمه حتى قتله بمجرد أن دعا عليه سعد بن أبي وقاص قائلا إن كان الوقيعة في أصحاب رسول الله مما يغضبك يا الله فأرني فيه آية واجعله للناس عبرة. فأخذه الجمل فقتله من وقته. قال سعيد بن المسيب فإني رأيت الناس يتبعون سعدا يعني سعد بن أبي وقاص يقولون هنيئا لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك. ولما قتل ابن جرموز قتل الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتز رأسه والعياذ بالله يعني قطع رأسه وذهب برأس الزبير إلى علي رضي الله عنه ورأى أنه يحصل بذلك حظوة عند علي فاستأذن ليدخل بالرأس على علي فقال له علي لا تأذنوا له وبشروه بالنار لا تأذنوا له وبشروه بالنار مع أن الزبير كان على علي وليس معه. قال علي لا تأذنوا له أي لقاتل الزبير وبشروه بالنار. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من أحسن الناس سريرة ومن أسلمهم قلبا. وقصة الأنصاري مشهورة مذكورة ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه يعني تتقاطر من ماء وضوئه يحصل ذلك ثلاث مرات فيتبعه أحدهم ليعرف خبره وليعلم علمه فلا يجد عنده كبير صلاة قيام ولا فعل كثير للخيرات ولا مبادرة ومسارعة إلى الطاعات. ثم إنه لما قضى الأيام الثلاث أخبره الخبر فقال له الرجل هو ما رأيت ليس عندي أكثر مما رأيت. ثم إنه لما ولى دعاه أي استدعاه، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت به سلامة إيه؟ السريرة، سلامة السريرة للمسلمين، سلامة القلب، وهذه القلوب الصافية هي التي اتصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وإذا كنا ذكرنا وقوع الفتنة، فينبغي أن نذكر أن جمهرة الصحابة اعتزلوا الفتنة ولم يباشروها. جاء في المنتقى من منهاج الاعتدال: وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وساداتهم تأخروا عن الفتنة. روى أبو أيوب السختياني عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 10,000، فما خف لها منهم 100. هاجت الفتنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 10,000. قال: فما خف لها منهم 100، بل لم يبلغوا 30 الذين إيه؟ شاركوا في الفتنة. هذا نقوله لمن؟ لمن يحبون أن يصطادوا في الماء العكر، فيقولوا إنهم تقاتلوا وفعلوا وفعلوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم. نقول إن 99% من هؤلاء ما خاضوا فيها ولا دخلوها، وإنما اعتزلوها. ومنهم من أرغم عليها إرغاما لأنه كان الخليفة، كعلي رضي الله تعالى عنه. قال: وقال منصور بن عبد الرحمن قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب الرسول، لم يشهد أي موقعة الجمل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. يعني لم يشهد إلا 4. قال: فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. كأنه عنا يعني المهاجرين السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يقول إن صفين شهدها 70 من أهل بدر، وهذا أيضا كذاب فيما قال. والصواب أنه لم يشهد صفين من أهل بدر غير رجل واحد، هو خزيمة ابن ثابت الذي زكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزكى شهادته. إذن هذا على كل حال يدلك بالإجمال على ماذا؟ على قلة من حضر الفتن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم كان مأمورا أن يعتزل ولا يحرك الفتنة ولو أتت على نفسه، منهم عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالوا: إن رحى الفتنة دائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. فمات عثمان رضي الله عنه ولم يحرك الفتنة. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن لسان الصحابة رضي الله عنهم كان خاليا من الكذب على الجملة والتفصيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن لا يكون كذابا، فلم يكن في أصحاب رسول الله من يؤثر عنه الكذب مطلقا. وتأمل البراء بن عازب يقول: ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون، كان الناس لا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب، يعني بما جرى وكان. وتأمل قتادة يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنس حدث بحديث، فقال رجل: أسمعت هذا من رسول الله؟ أنس حدث بعض الحضور والجلوس بحديث، فقال له قائل: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب. نعم، إما أن أكون سمعته أنا بنفسي أو حدثني من لم يكذب. قال: أي أنس، والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب، والله ما كنا نكذب وما ندري ما الكذب، ولا كيف يكون. وتأمل كعب بن مالك الذي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تبوك، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أسقط في يده، فإنه لا يعرف أن يكذب، لا يحسن يحسن أن يكذب، وجاءه قوم كل واحد يقول له اخرج من سخط رسول الله بكذا، يعني من الأعذار، وهو لا يحسن أن يكذب على رسول الله. فقال لا والله يا رسول الله ما كنت في غزوة أقوى مني ولا أكثر مالا ولا أكثر ولا أحضر راحلة مني في هذه الغزوة، يعني راح ليقيم الحجة عليه مضاعفة. وكان يسعه أن يكذب، لكن الله حفظهم وصانهم عن أن يكذبوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعد مماته. ولهذا قال فإن من توبة الله علي ألا أحدث إلا صدقا. هذه صفتهم رضي الله تعالى عنهم، وهم العدول. والعدل لا يكون كذابا، العدل لا يكون كذابا، لأنه لو كذب لم يكن بذلك عدلا، وإنما كان بذلك متهما مجروحا مفسقا بالكذب والعياذ بالله. قال الله تعالى كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فخير أمة هي الأمة الوسط، والأمة الوسط لا تكون إلا من الخيار العدول. وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام، فالصحابة أولى أن يسلك بهم هذا، فخطأ المجتهد في الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب عنهم خير من خطئه في الإساءة إليهم باللعن والذم والطعن، وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنبا، والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم أحق بها ممن بعدهم، وما نجد أحدا يقدح فيهم إلا ويعظم من هو دونهم، ولا نجد أحدا يعظم شيئا من زلاتهم إلا وهو يغض عما هو أكبر من ذلك من زلات غيرهم، وهذا من أعظم الجهل والظلم والعياذ بالله تعالى. بهذا أيها الأحبة نكون قد أتينا على أربعة معالم من معالم إيثار منهج الصحابة على منهج غيرهم، ليبقى لنا معلم واحد نتناوله بعد الصلاة إن يسر الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عما وقع من الخطأ والغلط والسهو والزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكمل الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. المعلم الخامس في هذه المعالم، الصحابة أفقه الخلق وأعلمهم بالأحكام العملية الاجتهادية. الصحابة أفقه الخلق وأعلمهم بالأحكام العملية الاجتهادية. ما أجمع عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام حجة ملزمة باتفاق أهل الإسلام. ما أجمع عليه الصحابة من الأحكام حجة ملزمة باتفاق أهل الإسلام، حتى الذين يقولون بأن الإجماع قد لا ينعقد أو يبعد انعقاده يأتون عند إجماع الصحابة فيذعنون لحجية إجماعهم، وبه يقولون أجمع الصحابة على كذا وكذا 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 من الأمور، لا يسع أحدا من الأمة أن يخرج عن إجماعهم هذا ولا أن يتجاوز هذا الإجماع بحال من الأحوال. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لن تجتمع أمتي على لا تجتمع أمتي على ضلال. والله تبارك وتعالى من قبل قال ماذا في حجية الإجماع؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. فسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجمعوا عليه من أمر فلا يجوز لأحد أن يخرج على إجماعه ولا أن يخرق هذا الإجماع بحال. أقوى إجماع ينعقد عندنا معاشر المسلمين هو إجماع أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأئمة الأربعة متفقون على الأخذ بحجية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل الأئمة الأربعة غالبا عما كان عليه الحال في زمن الصحابة من المسائل التي عرضت بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا يقول بعض الباحثين يقول هذا: وإن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها. فأبو حنيفة يقول: إذا لم أجد في كتاب الله تعالى أخذت بقول الصحابة، أخذ بقول من شئت وأدع من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. يعني المسألة للصحابة فيها ثلاثة أقوال، يمكن أن يتخير قول أحدهم ويأخذ بهذا القول ولا يغادره إلى قول آخر ينسب للتابعين أو لتابع التابعين. قال: ولقد قاله الشافعي في الرسالة، يعني نفس هذا القول الذي نقل عن أبي حنيفة قاله الإمام الشافعي أيضا في الرسالة برواية الربيع وهي من كتابه الجديد. قال: ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد أي الصحابة مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم. قال: أي مناظره، مناظر الإمام الشافعي، فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قال الشافعي: قلت اتباع قول واحد منهم أو واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم. يعني إذا لم أجد في الباب شيئا من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، فالمصير إلى أن آخذ بقول واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أيضا الشافعي في موضع آخر من كتابه الأم، يقول: إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى واحد منهم. قال: ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا. يعني أن نقلد قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة، فتقليدهم أحب إلينا من تقليد غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يدلك بالجملة مع ما نقلنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول الكلام، أن أفضل علم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هو ما كانوا فيه مقتدين بالصحابة، وأفضل عملهم هو ما كانوا فيه أيضا مقتدين بالصحابة رضوان الله تعالى عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان أن آراء الصحابة هي أقرب الآراء إلى الكتاب وإلى السنة من آراء من جاء بعدهم. يقول: إن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا ومدارك نشاركه فيها. يعني له موارد للحكم أو للعلم أو للفتية ينفرد هو بها لا نشاركه فيها، وموارد نشاركه فيها. يقول: فأما ما يختص به، قال: فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي سئل في مسألة فقال حكمها الجواز، ألا يلي أن يكون سمع حكما للجواز من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلي، لكنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما قال المسألة حكمها أنها كذا، يبقى يرد أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وده يبقى خبر أو تبقى فتيا لها حكم الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: شفاها، يعني شفاه النبي بهذا الحكم، أو سمعه من صحابي آخر سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإنما انفردوا به عن العلم، يعني انفردوا به من العلم عنا أكثر. لماذا؟ لأننا قلنا أنهم عاينوا التنزيل وعرفوا أسبابه، شاهدوا التأويل وعرفوا أسراره، وأخذوا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا القرائن والأمارات التي أحاطت بالأحوال، فهم أدرى الناس بسبب نزول الآية وسبب ورود الحديث. قال: وإنما انفردوا بها العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يروي كل منهم كل ما سمع، يعني كل واحد من الصحابة روى لنا كل ما سمع، ولا أعطانا يعني جملة ما عرف، لأن منهم من أكثر في الرواية ومنهم من لم يكثر. وإلا يقول ابن القيم، تأمل في الكلام ده، يقول: وأينما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه. هل يعد الصديق أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعد الفاروق من أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل إذا عد المكثرون لا يعد منهم أبو بكر ولا عمر، صح ولا لا؟ طيب، من أكثر الناس صحبة له صلى الله عليه وسلم وقربا منه ومعرفة بأحواله؟ وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن الرواية تسلم في الكثرة إلى غيرهما، يأتي أبو هريرة على رأس القائمة، ويأتي معه من الصحابة آخرون غير الصديق وغير فاروق. فهل حين يفتي الصديق ألا يصح أن يكون قد أفتى بشيء سمعه من النبي وإن لم يروه لنا؟ أو حين يفتي الفاروق ألا يصح أن يكون سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا بنقل الرواية المعتادة؟ يرد هذا. قال: فلم يروى عن صديق الأمة 100 حديث. ابن القيم يقول: عدد مرويات الصديق لا يزيد عن 100 حديث. عدد مرويات أبي هريرة كم؟ أكثر من 5000 حديث. أين النسبة؟ نسبة كبيرة. قال: فلم يروى عن صديق الأمة 100 حديث، ولم يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده. يعني ليست قلة الرواية سببها أنه لم يكن موجودا ولا حاضرا، بل لم يغب الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد من المشاهد، معه في كل المشاهد، بل انفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام في مشاهد لم يكن معه أحد. مش كده ولا لا؟ انفرد بالنبي في الغار، وانفرد بالنبي في طريق الهجرة، وانفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم، وانفرد بالنبي في بيت الصديق في وقائع لا حصر لها ولا تدخل تحت تعداد. ومع هذا مرويات أبي بكر قليلة، قليلة جدا. قال: ولم يغب عنه صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، بل صحبه من حيث بعث، بل قبل البعثة، هو صديقه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم وبقوله وفعله وهديه وسيرته. وكذلك أجلة الصحابة رواياتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة. فإنما صحبه، أي أبو هريرة، أبو هريرة أسلم سنة كم؟ من يعرف؟ سنة 7 كده. ومتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في 11، يعني صاحبه 4 سنوات لا أكثر. أبو هريرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 4 سنوات بحد أقصى، بحد أقصى. أين صحبة أبي هريرة من صحبة الصديق؟ الصديق صاحبه قبل أن يبعث بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم وإلى أن توفي، ومع هذا مرويات أبي هريرة أكثر. قال رضي الله تعالى عنه: ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة. فإنما صحبه نحو 4 سنين وقد روى عنه الكثير. فقول القائل لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء لذكر، قول من لم يعرف سيرة القوم وأحواله. كلام ده ابن القيم كلام يحتاج إلى تنبؤ. الذين يطعنون في الصحابة أو في علمهم أو في فقههم بجهل منهم أو بسوء قصد، يقولون لو كان عندهم علم لا أظهروا أو لقالوا أو كذا أو كذا. يقول لا، هذا قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها ويقلون منها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا، ولا يصرحون بالسماع ولا يقولون قال رسول الله. فتلك الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن ستة وجوه. بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله عمر رضي الله عنه، وقف على المنبر فلما أراد أن يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتحاشى ذلك، أو لعله غير عمر، جاء فقال قال رسول الله، وكان يتحاشى أن يقول قال رسول الله، فقال أو نحوا من ذلك أو شيئا من ذلك أو كذا، يريد أن يخرج من قوله قال رسول الله، وجعل يبكي وهو على المنبر، جعل يبكي فرحا وإشفاقا من أن ينمي القول أو أن يرفع القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، فقال أو قريبا من ذلك أو نحوا من ذلك أشياء من ذلك، وجعل يبكي حذرا وخوفا وفرحا من أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام قولا عن أنه قاله بنصه ولفظه وحروفه. قال ابن القيم ولا تخرج الفتوى التي يفتي بها الصحابي عن ستة وجوه. الوجه الأول أن يكون سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يكون لها حكم المرفوع، أو يكون لها حكم فتي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون سمعها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله بفهم خفي علينا، ليس معنى أننا يعني قرأنا تفسير القرآن أننا فهمناه وعرفنا أسراره وأحطنا بمداركه أبدا. فلربما انفرد الصحابي بفهم يخصه له فيه دلالة لا تعرفها أنت ولا سبيل لك إليها، فهذا فهم آتاه الله تعالى إياه في كتاب الله خفي على غيره، أو يكون قد اتفق على هذه الفتية ملأهم، يعني اتفقت جماعتهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي وحده، أو أن يكون أفتى برأيه ورأيه في الذروة من تقوى الله عز وجل ومن فهم الكلام العربي الفصيح ومن النصح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما قدمنا أكثر الناس اتصاقا بالنبي ومعرفة بحاله وحضورا للتنزيل ومعرفة لأسراره. أن يكون، وهذا الأمر الأخير، أن يكون فهم ما لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، يعني أن يكون يعني فهم فهما أصاب أو فهم فهما وأخطأ فيه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة حيث أخطأ. ومعلوم أنه حيث أخطأ الصحابي فإنه سيوجد من يصحح كلامه. لماذا؟ لأنه لتجتمع أمتهم على ضلالة، فإذا وجد قول مرجوح لخطئه فإن الراجح سيكون ظاهرا بصوابه، ولن يخفى الحق من بينهم، بل يلتمس الحق في بعض أقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والصحابة على كل حال مع تعظيمهم وإجلالهم ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين كأفراد، وإنما تعصم جماعتهم، تعصم جماعتهم، تعصم أمتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام السلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن لا سبيل لأن تفشو الضلالة بينهم ولا أن تنقل الضلالة عنهم، وإنما إذا وجد قول فيه خطأ فتصويبه قريب. واضح؟ ولهذا يقول شارح الطحاوية في بيان حال السلف تجاه ما ثبت خطأه من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إنه إذا جاء حديث صحيح بخلاف قول واحد من الصحابة فلا بد له في تركه من عذر، لابد للصحابي حين ترك الحديث من عذر. ما هي هذه الأعذار؟ العذر الأول أنه لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولو اعتقد أنه قاله لما خالفه. العذر الثاني عدم اعتقاده أن هذا الحديث يدل على هذا الحكم. العذر الثالث أنه يعتقد أن ذلك الحكم المنقول في الحديث معارض أو منسوخ، معارض أو منسوخ. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تكون أقوالهم إلا أقوالا معتبرة، إما على أنهم أجمعوا أو إذا اختلفوا فالحق مطلوب في بعض أقاويلهم. ولهذا رأينا أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا اجتمعت كلمتهم كان قولهم إيه؟ حجة. وبعضهم يطلق الحجة في قول الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعضهم يجعل الحجة في قول أبي بكر وعمر. ولا شك أنه إذا قيل قول عن الأئمة الأربعة ولا يعلم له مخالف أنه لا يكون إلا صوابا. إذا نقل الفتية عن الأئمة الأربعة ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله فإن هذا حري به أن يكون من الصواب. أما إذا تخالفت أقوال الصحابة فقال هذا بالإباحة وقال ذاك بالكراهة، فإن قول أحدهم ليس بحجة على قول الآخر، فللمجتهد أن يتخير من أقوالهم. وقد اشتهر الإمام أحمد واشتهر مذهبه بأنه كان يعتد بفتوى الصحابي وقوله، ويأخذ بفتوى الصحابي، ويعد هذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وانتصر ابن القيم رحمه الله لهذا المذهب كثيرا، فقال من جملة ما قال: لا يسع المفتي أو الحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة، يعني من مقلدي الأئمة الأربعة، ويأخذ بترجيح برأيه أو بترجيحه، ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني، بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده عن فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود. قال: فلا يدرى ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم، فكيف إذا رجحها عليها؟ يعني لا يدرى عذره عند الله إذا ترك قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وراح إلى مقلدي الأئمة الأربعة فسوى بين هذه الأقوال وتلك، فضلا عن أن يكون يرجح أقوال مقلدة الأئمة على أقوال الأئمة الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فكيف إذا رجحها عليها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء ومنع الأخذ بأقوال الصحابة؟ ثم عاد فقال: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها؟ هل تطيب نفسه بأن يعني تأخذ بقول رجل من المتأخرين وتترك فتوى الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: ولا سيما من قال من زعمائكم إنه يجب تقليد من قلده دينا. المتعصبة المذاهب ربما أطلقت منهم كلمات أو خرجت منهم كلمات تجعل ذلك دينا لا يجوز التدين بغيره. الشافعي لا يجوز له أن يخرج عن مذاهب الشافعية وإلا كان آثما أو عاصيا، وكذا يقول بعض الحنفية وكذا متعصبة المذاهب. قال ابن القيم رحمه الله: ولا سيما من قال من زعمائكم إنه يجب تقليد من قلده دينا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق. اللهم إنا ننشدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك، ونعوذ بك أن نطيب به نفسا، نعوذ بك أن نطيب به نفسا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، يعني ما شاء الله له من المسائل، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها. قال: واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك. وقد بينت أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب والسنة، وعليه يدور القياس الجلي، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص. قال: ولم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام. وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه. يعني فتاوى الصحابة متفقة مع المعقول، متفقة مع القياس، ما اتفقوا عليه من أقوالهم موافق للقياس لا يخرج عنه. وهذا يدلك على أن قولهم يخرج من مشكاة الحق، لأنه لا يتعارض الحق. فإذا كان العقل يقضي بشيء وما أفتى به الصحابة يقضي بشيء لا يخالفه، فهذا يدلك على أن قرائحهم إلى الحق مسددة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه. هذا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وابن حنبل شيخ مشايخ أهل السنة وإمامهم رحمه الله تعالى يقول: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل عنه إلى غيره، إذا وجدت عن رسول الله لم أعدل عنه إلى غيره. فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين. فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر، الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله. فإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابع التابعين. وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به. لم يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة. انتهى كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد أطللنا إطلالة على لماذا منهج الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا ما هم عليه من سلامة المعتقد وحسن المقصد وزكاة النفس والقلب وجودة العلم والقرائح، وذكرنا ما هم عليه من الفهم في الأحكام الاجتهادية الظنية فوق من جاء بعدهم ومن جاء في إثرهم وخلفهم. فبهذا يترجح لنا أن إثارة مناهجهم على مناهج غيرهم هو عين الصواب وعين السداد. بقي أن نقول إن الصحابة كانت لهم أقوال في مسائل وجدت في زمانهم، ثم جدت في أزمان أخرى مسائل لم تكن موجودة في عصرهم ولا معروفة في زمانهم، فتكلم فيها التابعون وتكلم فيها تابع التابعين، ولا تزال المسائل تجد. فكيف لنا أن نعرف الحق في هذه المسائل؟ كيف لنا أن نميز الصواب فيها؟ المسائل أحيانا عقدية وتارة عملية وأخرى سلوكية، ووجدنا فرقا جدت بعد عصر الصحابة، فمن نوقف منها؟ كيف نخرج من الخلاف الذي وقع بين الناس فيها؟ هل يمكن أن نحيط بمنهج الصحابة وأن نتعامل به وأن ننزله على المسائل الجديدة والوقائع الحادثة، بحيث نقول لو كانت المسألة المطروحة الآن أمام عمر الفاروق لقال فيها بكذا وكذا بناء على معرفتنا بمنهج عمر في الإفتاء والحكم. لو قلنا مثلا مسألة كذا من مسائل التربية أو الدعوة أو الأخلاق أو السلوك عرضت على عثمان أو على علي رضي الله عنه من المسائل التي جدت في عصرنا هذا، بأي شيء كانوا يفتون؟ هل لو أحطنا بمنهجهم نستطيع أن نخرج أحكام هذه المسائل وفقا للقواعد التي قعدوها والأصول التي وضعوها؟ لمسألة تحتاج منا إلى تأمل. طيب، هل فعل ذلك أحد من الناس بعد الصحابة؟ انقرض عصر الصحابة وانتهى ولحقوا بربهم غير مغيرين ولا مبدلين فرضي الله عنهم وأرضاه. ثم جاء عهد التابعين وقلنا وقعت المخالفات وافترق الناس وزاد الافتراق في عهد تابع التابعين، والافتراق تزيد هوته وتتسع شقته إلى يوم الناس هذا. فما هو طريق النجاة وما هو سبيل العافية من هذه الاختلافات وتلك الابتلاءات؟ مسألة نحتاج أن ننظر إليها فيما عرف بمنهج السلف أو بمنهج أهل السنة والجماعة أو بمنهج أهل الحديث أو بمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا ما نتناوله ليسر الله تعالى وأعان في لقائنا الآتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم.